انقلوا هذا العلم وبلغوا. وقد قلت لكم غير ما مرة قبل 80 سنة أو 70 سنة، لو تدخل لعاصمة من عواصم العالم الإسلامي وتلقى أول رجل وتقول من فضلك دلني على ولي في هذه البلاد وأنا جيت من بلاد بعيدة لأزوره، والله ما يقودك إلا إلى ضريح، إلا إلى قبر، ولا يفهم أنا في البلد ولي. لو كان يفهم لقال أنا ولي الله مرحبا بك، يقوده إلى قبر. والآن الحمد لله انتشر العلم وانحصرت الولاية أيضا في الأحياء، بعض حصر فقط. والشاهد عندنا في الصالحون من هم؟ هم أولياء الله الذين أدوا حقوق الله كاملا وأدوا حقوق عباده كاملا. من أراد أن يكون صالحا كيف يفعل؟ يؤدي حقوق الله الواجب عليه، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا حق الله. ويؤدي حقوق العباد إذا لزمه حق من عباد الله يعطيه حقه، والله لا يكون عبدا صالحا. هؤلاء هم الصالحون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد علمتم يا أهل الدرس بأن معنى إبراهيم الأب الرحيم، بلغوا معنى إبراهيم، إبراهيم أب رحيم بالعبرية، أب رحيم. الأب الرحيم من هو؟ إبراهيم. وحقيقة كان أبا رحيما. ومن هنا لغلبة الرحمة عليه واتصافها به، اتصافه بها، ابتلاه الله بذبح ولده. لا إله إلا الله. لما كانت الرحمة غالبة عليه لا أرحم منه في الناس، إذن فابتلاه الله وامتحنه بأن يذبح إسماعيل. أوحى إليه أن يذبح إسماعيل، طفل لم يبلغ الحلم، فخرج به من مكة إلى منى، حيث تعرفون منى وهي مكان إراقة الدماء، إذن وتله للجبين والمذي في يده، وناداه الله يا جبريل نادي أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك تحسين، خذ هذا الكبش الأملح وترك إسماعيل. الله أكبر. أرأيتم لما كان أبا رحيما امتحنه الله في الرحمة، تجلت الرحمة وإلى لا؟ ما تستطيع أن تقول إبراهيم ما كان رحيما أبدا، فابتلاه الله بأصعب موقف. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، اذكره إذ قال لأبيه آزر، أبوه اسمه آزر من أي الديار؟ البابليين. إذ قال لأبيه يا أبتي، ما قال يا أبي، يا أبتي كلمة لطيفة، زيدت هذه التاء بدلها، يا أبتي يا والدي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذ كان آزر رئيس المشركين وكان إمامهم، والمشركون يعبدون الأصنام، تماثيل صنعوها وادعوا أنها الآلهة وأنهم يعبدونها ليستشفعون بها إلى الله خالق العالم ومدبر الكون. فاسمع كيف دعا والده، فلندعو نحن أيضا أولادنا وآباءنا وزوجاتنا وأمهاتنا: يا أخي يا بني يا أبتي لما تحلق وجهك؟ يا فلان لما ما تسطرين وجهك؟ يا بنيتي لا ترفعي صوتك. ولنكن كإبراهيم، أليس أسوتنا؟ بلى. يا أبتي، ما قال يا صعلوك يا طاغية يا جبار يا كافر، قال يا أبتي، يراقي قلبه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ تعبد صنما لا يسمع كلامك، لو تناديه 100 سنة بأعلى صوتك ما يسمع، وهو يعرف أنه والله ما يسمع ولا يبصر أيضا، ما له عينان، وإن كان له عينان صناعيا ما يرى ولا يبصر شيئا، ولا يغني عنك شيئا، لا يترى عنك مرضا ولا خطرا ولا أذى، ولا ينفعك بطعام ولا شراب ولا كساء ولا أبدا، ولا يغني عنك شيئا. هذه دعوة التوحيد، وإلى لا إمامها إبراهيم عليه السلام. يا أبتي لما تعبد؟ لأي شيء تعبد ما لا يسمعك ولا يبصرك ولا يغني عنك شيئا؟ لو أصابك ما أصابك ما تمتد يده إليك لينقذك أبدا، ولا يمد يده ليعطيك درهم ولا ريال ولا كذا. يا أبتي، ناداه مرة ثانية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنا ما دعوتك عن جهل، دعوتك عن علم. أوحى الله إلي وعلمني علما منه أنه لا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا إلى الله، فكيف تعبد أنت أصناما وأحجارا؟ عن جهل، لأنه لا علم لك، ما عندك علم أبدا. والجاهل يجب أن يقلد العالم وإلا لا؟ الجاهل ما ينبغي أن يصر على المعصية والفساد والشر وهو جاهل، لكن العالم عنده علم أن هذا يضر، أن هذا ما ينفع، أن هذا عواقبه سيئة، أن هذا يجلب كذا وكذا، إذن هذا يطاع ويتبع. إبراهيم يقول هذا كلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنت ما عندك علم، جاهل بهذا، وأنا على علم، فاتبعني تهتدي وترشد وتكمل، فاتبعني أهدك صراطا سويا، اتبعني فيما أقوله وفيما أعبد الله به وفيما أدعو إليه، لا تبتعد عني، امشي ورائي تنجو وتسعد، أهديك إلى صراط مستقيم تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وتكمل في السعادة في الدارين وتسعد. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يجب علينا أن نتبع العلماء. يا عباد الله، يجب علينا أن نتبع العلماء. إذا كنا غير عالمين، فمن كان عالما فهو عالم، لا يخالف العالم فيما يقول، فهو يدعو بما يدعو إليه ويعمل بما يعمل. لكن الجاهل الذي لا علم له يجب أن لا يرد قول العالم ويصر على جهله، هو خطأ. وهذه دعوة إبراهيم، وإلى لا؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يجئك أنت، ما لم يأتيك، إذن فاتبعني أهديك إلى أين؟ إلى صراط طريق مستقيم سوي، حتى تسعد في الدنيا وتكمل، وتسعد في الآخرة وتكمل. هذا الصراط ما هو؟ دلون عليه. إنه والله للإسلام، والله إنه للإسلام، لأن الإسلام إسلام القلب والوجه للرب، بالإيمان والطاعة، بفعل الواجبات وترك المنهيات. هذا هو الصراط المستقيم، بابه في الجنة. أهديك صراطا سويا معتدلا مستقيما، ما في الانحرافات والعجاجات. هذا دين الله، دين آدم فمن بعده إلى اليوم وهو آل إسلام، لأنه إسلام القلب ووجه للرب تبارك وتعالى بالإيمان والطاعة، والطاعة فعل المأمورات وترك المنهيات. مرة ثالثة: يا أبت ما مل ولا سئم، يا أبت لا تعبد الشيطان. وهل كان الشيطان يتمثل له ويمشي وراءه ويعبده؟ لا أبدا. اعلموا أن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعا إلى تلك العبادة وحسنها وزينها ورغب فيها وشجع عليها، فالمعبود ما هو صنم بل هو الشيطان. وكلمة إبراهيم صدقها الله ولا لا؟ يا أبت لا تعبد الشيطان، الشيطان هو الذي يأمر بالزنا واللواط والفجور والخيانة والكذب والإجرام على أنواعه، إذن طاعته عبادة له. عبدوا الشيطان الفساق والفجار، ما عبدوا الرحمن، عبدوا الشيطان، إذ هو الذي زين لهم ذلك وحسنه ودعاهم إليه ورغبهم فيه وحذرهم أيضا من خلافه. وهكذا المعبودان الله والشيطان فقط، المعبودان في الأرض الله جل جلاله والشيطان. الله من آمن به وأطاعه عبده، والشيطان من تجاهل عنه واتبعه وانقاد له وعصى الله وعبد غير الله فهو عابد للشيطان، ما هو لذلك الصنم أو ذلك القبر. ومضت على أمتنا الإسلامية فترة طويلة يعبدون القبور، يعبدون الأولياء بالدعاء بالاستغاثة بالذبح لهم بالنذر لهم بالحلف بهم بالعكوف على قبورهم الساعة والساعات بل الليل والليالي، وهم يقولون نتوسل بهم إلى الله، يعبدونهم بأمر الشيطان ووحيه ويزين لهم ذلك ويقول أنتم تتوسلون إلى الله وتستشفعون بأوليائه لأنكم تعبدونهم. فهمتم؟ هذه قرون مضت من أندونيسيا إلى موريتانيا حتى في المدينة النبوية، يعبدون الأولياء بدعائهم بالاستغاثة بهم بالنذر لهم بالحلف بهم ويقولون نستشفع فقط بهم. أطعتم من أمركم بدعائهم والذبح والنذر لهم والحلف بهم؟ أليس الشيطان هو الذي أمركم؟ أمركم مالك أو أحمد أو الشافعي أبو حنيفة أو عالم العلماء؟ والله ما كان. من أمر؟ الشيطان زين تلك العبادة وحسنها ليعبدوا الشيطان فعبدوه. والحمد لله الذي نجانا وطهرنا وصفانا، وما بقي بين من يقول يا سيدي فلان المدد المدد أبدا، ولا من يحلف حتى بحق فلان فلان. هذا نتيجة العلم وإلا لا؟ العلم شاء الله أن ينتشر العلم في العالم. يا أبت لا تعبد الشيطان، لماذا يا إبراهيم؟ علل. إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، عاصيا كثير العصيان، ما عصى الرحمن، ما أمره بأن يسجد لآدم فأبى فمسخه الله، فأصبح مهمته أن يصرف عباد الله عن دعوة الله وعن عبادة الله حتى يكونوا كلهم مثله في الجحيم. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، هذا النداء الرابع والخامس، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الإمام ابن جرير يفسر أخاف بمعنى أعلم، ويصح هذا وذاك، وعلى الخوف أظهر. إني أخاف إن أبقيت على عبادة الأصنام وأصرت عليها أن يمسك عذاب من الرحمن في الدنيا أو في الآخرة، وحينئذ تكون للشيطان وليا. وقد قلنا وعرفنا كل من يطيع يعصي الله ويطيع الشيطان أصبح ولي للشيطان. ولي الله من هو المؤمن التقي وإلى لا؟ عدو الله من هو الكافر الفاسق وإلى لا؟ إذا من عبد الشيطان كان الشيطان وليه، ويكون الولايين في جهنم يجمعون فيها. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. سبحان الله، إبراهيم أبا رحيم وإلى لا؟ حتى إذا ذكر يذكر الرحمن، عذاب من الرحمن، ما قال من الجلال والإكرام أو من العزيز الجبار، من الرحمن. يرغب في دعوته إلى الله فتكون للشيطان وليا والعياذ بالله تعالى. مضوا إلى الله أن نكون أولياء للشيطان، أي لا نطيع ونعصوا الله عز وجل، بل نطيع الرحمن ونعصوا الشيطان، لنكون أولياء للرحمن لا أولياء للشيطان. معاشر المستمعين، اسمعوا شرح الآيات في الكتاب. يقول المؤلف: هذه بداية قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع والده آزر عليه لعائن الرحمن. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا نبينا في الكتاب، أي في القرآن الكريم، إبراهيم خليلنا، إنه كان صديقا، أي صادقا في أقواله وأعماله، بالغ المستوى عظيما في الصدق، نبيا من أنبيائنا، فهو جدي بالذكر في القرآن الكريم ليكون قدوة صالحة للمؤمنين. واذكر إذ قال لأبيه آزر: يا أبتي لم تعبد، أي تسأله بالدعاء والتقرب بأنواع القربات، ما لا يسمع ولا يبصر من الأصنام، أي لا يبصرك ولا يسمعك ولا يغني عنك شيئا، أي لا يدفع عنك ضرا ولا يجب لك نفعا، فبأي حاجة لك إلى عبادته؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم، أي من قبل ربي تعالى، ما لم يأتك أنت، فاتبعني فيما أعتقده وأعمله وأدعو إليه، أهدك صراطا سويا، أي مستقيما يفضي بك إلى السعادة والنجاة. يا أبت لا تعبد الشيطان، أي بطاعته فيما يدعوك إليه من عبادة غير الله تعالى، من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنع. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي عاصيا أمره، فأبى طاعته وفسق عن أمره. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إن أنت بقيت على شركك وكفرك ولم تتب منهما حتى مت فيمسك عذاب، حتى مت فيمسك عذاب من الرحمن، فتكون أي بذلك للشيطان وليا، أي قريبا منه قربا له في جهنم، فتهلك وتخسر. واضح معنى الآيات؟ الحمد لله. هداية الآيات: أولا تقرير التوحيد بالدعوة إليه، تقرير التوحيد عرفنا بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا كمال إبراهيم بذكره في القرآن الكريم. ثالثا بطلان عبادة غير الله. رابعا عبادة الأوثان والأصنام، وكل عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان، لأنه الآمر بها والداء إليها. وصلى الله على نبينا محمد.
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، هذا بداية رد آزر على ولده إبراهيم. وبالأمس درسنا موقف إبراهيم ونعيده تلاوة، إذ قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ذي دعوة إبراهيم الواضحة الصحيحة السليمة، طابع الأدب عليها والرفق والرحمة. فهيا نسمع رد آزر على إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ذي كلمة آزر الكافر المشرك والد إبراهيم الخليل، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن ماذا؟ عن سبك آلهتنا والطعن فيها وعدم الرضا بها وعدم القبول بها، لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم يكون باللسان بالقول الخبيث المريء ويكون بالحجارة. ومع العلم أنهم اتفقوا على إعدامه وقتله وألقوه في أتون الجحيم ونجاه الله. لما أيسوا من إبراهيم أيسوا منه أن يجاملهم ويجاريهم على باطلهم أو يغض الطرف ويسكت عنهم، إذن قالوا لا بد من قتله، فأججوا نارا أوقدوها 40 يوما ثم وضعوه في منجنيق ورموا به، وأثناء وصول إلى النار عرض له جبريل يقول يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي قالها رسول الله وأصحابه لما بلغهم أن أبا سفيان أراد أن يكر مرة ثانية عليهم بالمدينة بعد نهاية معركة أحد، قالوا سبحان الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن وبالفعل أججوا النار وألقوه فيها ولم تحرق ولم تأتي إلا على الكتاف الذي في يديه ورجليه، وخرج منها وجبينه تتفصد عرقا. وقوله أي آزر وهجوني مليا أي بسلامة قبل أن نصيبك بأذى وقد تم الأذى، أخلف ما وعد، لأن إبراهيم ما ترك الدعوة أبدا وهو يدعوهم إلى الله وحده وأن يتخلوا عن هذه التماثيل والأصنام التي يتوسلون بها إلى الله ويستشفعون. إذن وهجوني مليا أي بسلامة قبل أن ننزل بك العقوبة والعذاب. بما أجاب إبراهيم؟ قال سلام عليك. هذا يسمى سلام المتاركة، أترككم سالمين، ما هو تحية حياة ولكن سلام المتاركة، أترككم سلام عليك. ووعده بقوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إن أنت تبت وراجعت إلى الله أستغفر لك ربي فيغفر لك ما كنت عليه من الشرك والكفر والظلم والعناد، إنه كان بي حفيا، يقبل دعوتي ويستجيب لي. وهنا أخبر تعالى في سورة التوبة فقال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، هذه الموعدة وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم لأواه منيب، لأواه حليم. هذا هو الوعد الذي وعده، فلما أصر على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى ترك إبراهيم ما وعد به والده. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهنا مسألة فقهية، كما تعلمون أن تحية المؤمن للمؤمن من واجبات الإسلام، السلام عليكم وسننه وآدابه، ورد واجب، التحية من سنن الإسلام ولكن ردها واجب. إذا سلم عليك أخوك بقول السلام عليكم وجب أن ترد عليه بقولك وعليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته خير. وجاء هذا من سورة النساء المدنية في قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القاعد والكبير على الصغير والصغير على الكبير، وهكذا هذه التحية. هل يجوز أن نحيي كافرا مشركا؟ إذا استدعت الدعوة ذلك لجذبه ولامتداد الحبل إليه علّه يرجع إلى الله ويتوب لا بأس، وإذا كانت لمجرد اللهو والباطل ما يحيي المسلم كافرا، لكن إذا كان لغرض سليم صحيح أذن في هذا المؤمن ويحيي الكافر بكلمة السلام عليكم. فإبراهيم قال لوالدي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وهنا أعلن براءته منهم، وهنا أصر على الهجرة والانقطاع من ديارهم إلى ديار القدس المباركة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم أنتم لا أبقى معكم ولا أكلمكم ولا أجالسكم، وأعتزل كذلك الأصنام التي تعبدونها من دون الله. وأدعو ربي، هو الذي أسأله حاجاتي وأطلب منه قضاءها، إذ بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. أما أصنامكم آلهتكم الباطنة لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنع لأنها حجارة أموات، أما ربي عز وجل أدعوه عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أن يحرمني الدعاء. وهنا من دعا ربه مخلصا وسأله شيئا أعطاه واحدا من ثلاثة، إذ قال تعالى من سورة الزمر أو نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من صورة غافر. وقال ربكم ادعوني أي اطلبوا حاجاتكم مني في الدنيا والآخرة أستجب لكم. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الاستجابة تكون واحدة من ثلاثة: إن كان ما سألته الله وطلبته فيه خير لك وكمال لك وسعادة فسوف تعطاه كما هو، وإن كان ما طلبته لا خير لك فيه ولا عاقبة حسنة تنتفع بها فحاشى الله تعالى أن يغش عبده، ما يعطيك ذاك الذي طلبت، ولكن يعوضك خيرا منه بأن يدفع عنك بلاء كان قد يأتيك أو يرفعك درجة ما كنت لتصل إليها. تأملوا هذه هي: ادعوني أستجب لكم، هذا وعد الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مع أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله أشرك وكفر وما عبد الله بل عبد الشيطان، ومن دعا الله مخلصا الدعاء وقلبه مع الله لا يلتفت إلى غيره فليبشر بأن له واحدا من ثلاث: إما أن يعطيه مطلبه، سألت ربك الجنة يعطيك الجنة، سألت ربك العلم يعطيك العلم، سألت ربك ماذا التقوى يعطيك التقوى، لكن إذا سألته امرأة تتزوجها أو دنيا تحصل عليها أو منصب تريد الحصول عليه قد لا يكون في ذلك خير لك فما يعطيك ذلك لعلمه بعاقبته، فيعوضك واحدا من اثنتين: إما أن يدفع عنك من البلاء بقدر هذه الدعوة، فإن لم يكن لك بلاء مكتوبا لك حينئذ يعوضك بأن يرفع درجاتك في الجنة. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: وأعتزلكم يا أيها المشركون وما تدعون من دون الله، إذ عبادة الأصنام ما هي إلا الدعاء، قد يذبحون لها أو ينذرون لكن ليست دائما هذه في العام مرة، لكن عبادتهم الحقيقية هي الدعاء، فلهذا قال: وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي خالقي ورازقي ومالك أمري عسى أي أرجو ألا أكون بدعاء ربي شقيا بأن أدعوه ويحرمني. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أي هاجر من أرض بابل بالعراق إلى أرض القدس والشام، وتركهم وترك أهله وماله وداره، وخرج مع امرأته سارة بنت عمه ومع ابن أخيه لوط عليه السلام ثلاثة أنفار على رجليهم. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه أول هجرة وقعت في تاريخ البشرية، أول هجرة كانت في الأرض هذه الهجرة، هجرة إبراهيم وزوجه وابن أخيه من أرض بابل بالعراق إلى أرض القدس بالشام، أول هجرة. وأنتم تعرفون قيمة الهجرة: أولا تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون جائزة، تجري عليه الأحكام هذه، وتكون محرمة ومكروهة. أولا الهجرة الواجبة هي أن تجد نفسك في دار في وطن في مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه، يجب أن تخرج من هذا المكان. أيما مؤمن وجد نفسه في بلد في قرية في جبل في سهل في أي مكان لا يمكنه أن يعبد الله فيه، إلا ووجب عليه أن يهاجر ويترك ذلك المكان وينتقل إلى آخر ليعبد الله تعالى فيه. وسر ذلك وأنتم عالمون أننا خلقنا للعبادة، وقرأوا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوني، وقول الله تعالى في الحديث القدسي وخلقتك لأجلي، أي لأجل أن تعبد الله عز وجل. فإذا تعطلت هذه العبادة بسبب من الأسباب يجب الهجرة، هذه الهجرة فريضة واجبة، تكون الهجرة مستحبة فاضلة، تجد نفسك لا تتعلم ولا تعرف فتهاجر إلى مكان تتعلم فيه، ذلك خير لك من البقاء وأنت على جهل أو على بعض الجهل. تهاجر هجرة لتعلم الناس وترشدهم وتعلمهم وتهديهم للحق، هذه هجرة انتقال من مكان إلى مكان من أجل تعليم الناس وهدايتهم، مستحب هذه الهجرة فاضلة. الهجرة التي قد تكون ممنوعة أنك تنتقل من مكان تعبد في الله إلى مكان تتعطل في عبادته أو تعصي فيه ربك، فهذه الهجرة لا تصح أبدا، تهجر دارك وبلادك وأنت تعبد الله وتهاجر إلى أرض لا تعبد فيها الله أو تعبد قليلا وتترك كثيرا من العبادات، لا تحل هذه الهجرة. إبراهيم هاجر أول هجرة في الأرض من بادي الكفر ومن عبادة غير الله إلى بلد أمكنه فيه أن يعبد الله عز وجل، ما حاربوه ولا أرادوا قتله، لكن في بلاده أرادوا أن يقتلوه، يعتبرون قتلوه بعدما ألقوه في النار. فقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، من القائل هذا؟ الله جل جلاله. وهبنا له، أعطيناه هبة، وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ولده، أما يعقوب فهو ولد إسحاق فهو حفيد له وسماه ابنه. وقد عرفنا كيف ولدت سارة إسحاق من السنة النبوية ومن آيات قرآنية أخرى، وذلك أن سارة لما رأت هاجر أنجبت إسماعيل وهي مع إبراهيم 10 سنين وما أنجبت، فتألمت وتأثرت وما طاقت الحياة مع إبراهيم وسارة وهاجر التي ستصرها. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن ناقلها مع ولدها إلى مكة، ناقل هاجر المصرية وهي سارة آمة عبدة ما يحرها، ولكن تصرها فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن نقلها إلى مكة بأمر من الله عز وجل، وبعد ذلك أنجبت سارة إسحاق. لما امتحن إبراهيم في ذبح إسماعيل وصبر، بعد ذلك قال تعالى ووهبنا له إسحاق، فإسحاق أنجب يعقوب، يعقوب أبو يوسف وإخوته. فقال تعالى فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله أكرمناه أعطيناه وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلنا نبيا، إسحاق نبي ورسول ويعقوب نبي ورسول، هذا عطاء الله وفضله وإحسانه. ووهبنا لهم أي للجميع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الكل وهب ويعقوب وذريته، وهبنا لهم من رحمتنا ما لا نستطيع معرفته، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فالبشرية من ذلك العهد وهم يعظمون إبراهيم وأولاده، لسان الصدق شائع عام في اليهود في النصارى في كل أمة من أمم الأرض، الله الذي رفع قدرهم. ووهبنا له من رحمتنا المال والدولة والحكم لا تسأل، وجعلنا لهم لسان صدق في العالمين. كل الأمم لا تسب إبراهيم ولا إسحاق ولا أولاده أبدا إلى الآن، اليهود كالنصارى كالمشركين كغيرهم، فضل الله وعطاه ذي الهبة الإلهية مقابل الهجرة في سبيل الله. والله يقول لنا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. والمهاجر لا قيل له قيمته. الحمد لله أن جعلنا من المهاجرين. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب تزدادون بصيرة وعلما ومعرفة. ما زال السياق في قصة إبراهيم مع أبيه آزر، إنه بعد تلك الدعوة الرحيمة بالألفاظ الطيبة الكريمة التي وجه إبراهيم لأبيه آزر ليؤمن ويوحد فينجو ويسعد، قال آزر رادا عليه بعبارات خالية من الرحمة والأدب، بل ملؤها الغلظة والفظاظة والوعيد والتهديد، وهي ما أخبر به تعالى عنه في قوله: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أكاره لها، أكاره لها تعيبها لئن لم تنتهي، أي عن التعرض لها بأي سوء، لأرجمنك بأبشع الألفاظ وأقبحها، واهجرني مليا أي وابعد عني ما دمت معافى سليم، سليم البدن سويه قبل أن ينالك منا ما تكره. كان هذا رد إذا آزر الكافر المشرك فيما أجاب إبراهيم المؤمن الموحد، أجاب بما أجاب إبراهيم المؤمن الموحد، أجاب بما أخبر تعالى عنه به في قوله: قال سلام عليك، أي أمان لك مني يا بتاه، فلا أعاودك فيما كرهت مني قط، وسأقابل إساءتك بإحسان، سأستغفر لك ربي، أي أطلب منه أن يهديك للإيمان والتوحيد فتتوب فيغفر لك، إنه كان سبحانه وتعالى بي حفيا أي لطيفا بي مكرما لي لا يخيبني فيما أدعوه فيه. وقوله تعالى حكاية عن قيل إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أذهب بعيدا عنكم تاركا لكم ولما تعبدون من دون الله من أصنام وأوثان، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي رجائي في ربي كبير ألا أشقى بعبادتي كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام. قال تعالى مخبرا عنه: فلما حقق ما وعدهم به من هجرته لديارهم إلى ديار القدس تاركا أبناءه وأهله، تاركا آباه وأهله وداره، كافأهم بأحسن حيث أعطاه ولدين يأنس بهما، ولدين إسحاق ويعقوب، حيث أعطاه ولدين يأنس بهما في وحشته، وهما إسحاق ويعقوب، وكل منهما جعلناه نبيا رسولا، ووهبنا لجميعهم وهم ثلاثة الوالد إبراهيم وولداه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق عليهم السلام، وهبناهم من رحمتنا الخير العظيم من المال والولد والرزق الحسن. هذا معنى قوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهو ابن ولده إسحاق، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. وقوله تعالى عنهم أخبار عنهم: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا إنعام آخر مقابل الهجرة في سبيل الله، حيث جعل الله تعالى لهم لسان الصدق في الآخرة. فسائر أهل الأديان الإلهية يثنون على إبراهيم وذريته بأطيب الثناء وأحسنه، وهو لسان الصدق العلي الرفيع الذي حظي بإبراهيم وولداه إكراما من الله تعالى وإنعاما عليهم، جزاء صدق إبراهيم، جزاء صدق إبراهيم وصبره، وبالتالي هجرته للأصنام وعابديها. اقرأ هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان الفرق بين ما يخرج من فم المؤمن الموحد من طيب القول وسلامة اللفظ ولين الجانب والكلام، وبين ما يخرج من فم الكافر المشرك من سوء القول وقبح اللفظ وقسوة الجانب وفظاظة الكلام.
وهذا أمر معلوم عندنا بالضرورة. المؤمن إذا خاصم، إذا جادل، إذا تحدث، إذا بين، يلتزم بالأدب في اللفظ، في المنطق، في الكلمة، فالحركة، بخلاف الكافر والفاسق إذا جادل كيف يجادل؟ القضية قضية إبراهيم: يا أبتي أبتي يا أبتي، ثلاث أربع مرات ما قال كلمة سوء. الطاغية آزر قال: راغب أنت، سأفعل كذا وكذا. فهذه هداية الآيات. المؤمن التقي البار الصالح دائما آداب وأخلاقه فوق مستوى الناس. الهابطون من أهل الشرك والكفر ألسنتهم وأقوالهم وآداب كلها هابطة. نعم.
ثانيا مشروعية سلام المتاركة والموادعة، وهو أن يقال للسيء من الناس سلام عليك، وهو لا يريد بذلك تحيته ولكن تركه وما هو فيه.
كما بينا هذا يسمى سلام المتاركة. سلام عليك بمعنى أتركني وأتركك، ليس معناها التحية بأن يحييه ليرتفع مقامه بين الناس، وإنما فقط من باب أتركك في سلامتك. نعم.
ثالثا مشروعية الهجرة وبيان فضلها، وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة كانت في الأرض.
وقد علمتم هذا أن الهجرة فريضة كما علمتم، وتكون مستحبة وتكون محرمة، ولكن الهجرة التي هاجر إبراهيم هي ترك الأصنام وعبادها، لأنه لا يستطيع أن يعبد الله بينهم، كما هي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. أسألك لما هاجروا؟ منعوه من أن يعبد الله عز وجل. وهكذا كل مؤمن يجد نفسه في دار عمارة ما يستطيع أن يعبد الله فيها، يجب أن يخرج. في منزل يرى نفسه دائما آثم من النظر إلى نساء المنزل أو مشاهدة الباطن أو المنكر، يجب أن يهاجر، ما يبقى على المعصية. نعم.
رابعا أو ثالثا، رابعا نعم، الترغيب في حسن الأحدوثة بأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل وما يورث من خير وإفضال.
أهل
قال الترغيب في حسن
الترغيب. نعم.
الترغيب في حسن الأحدوثة لأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل وما يورث من خير وإفضال.
وهذه باقة إلى يوم القيامة. الصالحون بيننا، العالمون فينا، أهل الخير يثنى عليهم طول العمر، يذكرون بعد 100 سنة كان رحمة الله عليه بالثناء الحسن. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي بأن موسى عليه السلام هو نبي بني إسرائيل، وهو الذي أنزل الله عليه التوراة. موسى جاء بيان حياته في القرآن أكثر من غيره من الأنبياء، وجاءت مفصلة في مواطن كثيرة. خلاصة ما نسمع أن يوسف عليه السلام والذي نبأه الله وأرسله إلى قوم مصر وديارها حيث نزل إخوته هناك ووالده وعاش يدعو إلى الله إلى توحيد إلى عبادته، ولما هلك كما قال تعالى انتكس القوم وأشركوا بالله وعبدوا غير الله عز وجل. ومن ثم كما علمتم أن رجال السياسة وهم في كل زمان ومكان يقولون يصيبون ويخطئون يجتهدون، قالوا للملك فرعون هذا الشعب الإسرائيلي لا يؤمن جانبه، وأن يوم الأيام يطالبون بالحكم ويحكمون لأن الدولة كانت لهم وهم أهل لذلك. إذن فما الرأي؟ قالوا نقتل الأطفال ونبقى على النساء أي البنات. فكان كلما تحمل إسرائيلية يبلغون المستشفى الخاص بالولادة فلان حبلى وتلد في يوم كذا، فيأتي الإسعاف وتأتي الطبيبة والممرضة ويشهدون الوضع، فإن وجدوه طفلا ذبحوه، وجدوه طفلا تركوها لأمها، على أن الذكور يخشى منهم في المستقبل، وأما البنات فهن خوادم خادمات لا ضرر فيهن. ومضت فترة من الزمن والله يعلمها، قالوا اليد العاملة قلت، فلو أننا يا ملك نبقي على الأولاد عاما بعد عام، عام نذبح الأولاد الذكران وعام نتركهم حتى يوجد من يشد حزم هذه البلاد. كانوا يستخدمون بني إسرائيل لأنهم عندهم لاجئون ليسوا بأهل البلاد. ودبر الله العزيز الحكيم، السنة التي كان فيها العفو ولد فيها هارون، ولهذا هارون أكبر من موسى بسنتين. إذن فعاش هارون. جاءت السنة الثانية التي فيها القتل، حملت أم موسى عليهما السلام بموسى، فأوحى الله تعالى إليها أي علمها بطريق خفي كما علم مريم وغيرها، أوحى إليها إذا وضعته اجعليه في صندوق من خشب وألقيه في اليم. فأعدت الصندوق وهيأته وتنتظر ولادتها، ما إن ولدت موسى حتى وضعته في التابوت وقالت لأخته ألقه في اليم في نهر النيل. وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل. إذن وعبث الماء به وأدخله إلى الحديقة التي هي لآل فرعون أزواجه وذريته فعثر عليه هناك، فمن ثم سمي بموشي أي بين الماء والشجر، موشي ديان تسمعون به عليه لعين الله. الآن ما يسمون موسى يسمون موشي، وجد بين الماء والشجر. وتدبير العزيز العليم الجاريات هناك في النهر في داخل الحديقة عثرنا عليه فتعجبنا، ففتحنا الصندوق وإذا كل من ينظر إليه يكاد يدخل في قلبه، وألقيت عليك محبة مني ما إن يراه رجل أو امرأة إلا ويكاد يدخل في قلبه. آمنا بالله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن تدبير الله عز وجل لموسى وأمه أن موسى رفض أبا أن يرضع وأن يمتص ثدي أي امرأة. جاء نساء الوزراء نساء الأغنياء أقارب الملك كذا أبدا يصرخ ما يمتص أبدا اللبن. والوالدة رحمة الله عليها قالت لأختها تتبعي أخبار أخيك في داخل المدينة، فكانت تتبع عثرت على القضية وأن الذي وجد في حديقة كذا أبى أن يقبل الرضاع من أي امرأة. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقالوا هذه إذن منهم. قالت لا أبدا، سمعتكم في حاجة إلى من يوضعه عندنا مرأة إن شاء الله توضعه، ما إن جاء به إلى أمه أو جاء بأمي حتى كاد يدخل في قلبها وامتص ورضع. فأصبحت أمه مرضعة بالمال. تدبير العزيز الكريم. ورد الله إليها ولدها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا لهم وحزنا. وبالفعل التقطوا لو عرفوا لذبحوه، لكن لا بد أن يكون عدوا لهم وحزنا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن. إذن ومن الأحداث التي تمت وقد سمعتموها ونكررها لإخوان الذين ما سمعوها، لما أخذ يحبو موسى كالأطفال والملك فرعون جالس، وإذا بيد أن يقف فأمسك بلحية فرعون ليقوم وجذبها، فتطير فرعون قال هذا هو هذا هو. وهنا نقول لأبنائنا وإخواننا أعفوا لحاكم، هذا فرعون بلحيته، أعفوا لحاكم، فرعون بلحيته وإلا لا؟ أمسك بها فغضب واستشار رجاله فقالوا هذا هو. فتوسطت امرأة فرعون عليها ألف سلام، من هي هذه؟ هذه آسية بنت مزاحم مؤمنة خفية الإيمان. إذن فقالت لو امتحنه يا سيد اختبره لتعرف هل كان يريد أذيتك أم ماذا، إنه لا عقل له طفل صغير. تقول الرواية وهي حق، جاءوا بتمر وجمر، صحن فيه تمر وآخر فيه جمر، وقدموا لموسى فأراد أن يتناول التمر، لا أراد الله أن يتناول الجمر فألقاها في فيه فكان بذلك فيه لكنة. وعندها لما هيأه الله قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أثر الحريق في فمه فأصبح حديثه في لكنة ما في فصاحة. إذن ويعيش فرعون استغفر الله ويعيش موسى في دار فرعون في دار الملك. وحدث في بعض الأيام وهو على فرسه ابن الملك أن عثر على اثنين يقتتلان قبطي وإسرائيلي. إذن فاستغاث الإسرائيلي بموسى لأنه ابن الملك ليخلصه فخلصه. وتمضي الأيام فيجد ذاك الذي تخلص يتقاتل يتضارب مع قبطي آخر. فجاء موسى ماذا قال؟ أتريد لما هم موسى أن يخلصه قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن الأول قتله موسى لكمه بيده فمات وكزه بيده مات صادفت القلب والأجل مات. فلما مات بدأت المخابرات والجواسيس يبحثون عن القاتل هذا من قتل. فتمضي الأيام وهذا تدبير العزيز الحكيم الذي دبر لنا حياتنا ووجودنا ونحن نتكلم باسمه في بيته. إذن فمر موسى أيضا برجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي. فاستغاثه طلب غوثه من هو من شيعتي. فلما هم قال الآخر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن وبدأت الحكومة تبحث عن هذا القاتل. فأعلم موسى بأن الحكومة علمت أنك الذي قتلت فاخرج من هذه الديار. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج بالفعل منها خرج من الديار المصرية ومتجه نحو الشرق نحو مدين. إذن فلما خرج ذهب إلى مدين وفي أثناء مروره في طريقه وجد شجرة تحت ظل فاستظل بها وجلس وإذا ببير يسقي منه أرباب الأغنام والمواشي مواشيهم الرعاة وهو جالس. وإذا بيشاهد امرأتين فتاتين يؤخران غنمهما بعيدا ينتظران حتى يفرغ المكان ليسقيا غنمهما. فتألم هذا يأتي ويسقي وهذا وهذا والبنتان جالستان إلى متى؟ فقام فدفع غطاء البير عنهما وسقى لهما ثم رجع إلى الظل كما كان. فذهبت الفتاتان إلى والدهما شعيب عليه السلام وقصت القصة عليه كيف جئتما قبل الناس ما الذي حدث؟ حدث كذا وكذا وكذا. قال ائتوني به إذن. إذن فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إنا بيدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا كذا. إذن وقوله تعالى تمشي على استحياء تمشي على الاستحياء بكامله معنى هذا أنهما لما كانت أمامه وتأتي الريح فتكشف عن بعض جسمهما فتقول أن امشي أمامنا ونحن وراءك. والله العظيم لما تأتي الريح قد تكشف عن بعض جسم الفتاة، فقالت إذا امشي وراءنا ونحن نمشي أمامك وبالحجر نرشدك إلى الطريق. ولهذا أثنت عليه تلك الفتاة لما خطبها ليتزوجها، ماذا قالت؟ إن خير من استأجرتها القوي الأمين. قالت لأبيها، أراد أن يستأجره على الغنم يرعاها 8 سنوات أو 10 سنوات. وانتهى إلى شعيب عليه السلام وعنده مرأتان أو فتاتان ترعيان الغنم، فقالت إحداهما يا أبت استأجر هذا الغنم ونستريح نحن وهذا رجل صالح وهو كذلك. فاستأجره على أن يكون الأجر مهر الزواج 8 سنوات أو 10 سنين، أجرة الرعاية هذه هي المهر. ماذا قال تعالى؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وتزوجها وأصبحت زوجته وأنجبت 18 سنين، أنجبت أولادا. ويروى أن العصا الذي كان يرعى بها الغنم موسى أي عصا آدم، ولا عجب أن يتوارثها الأنبياء نبيا بعد نبي من شيث إلى نوح إلى من دونهم، ولا حرج. إذن فأعطاه العصا ورعى الغنم. فلما اكتملت المدة عزم موسى على أن يأتي إلى ديار مصر حيث والدته وإخوانه وأهله، والآن نسوا حادثة القتل ومضت عليها سنون، وأراد أن يعود. ومشى متجها صوب مصر، تحرك من أرض مدين ومشى. فلما قضى موسى الأجل وسار أهله وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهنا وصلنا، واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان صالحا، وناديناه من جانب الطور. فنعود أولا، واذكر في كتاب موسى، المراد من الكتاب هنا القرآن العظيم. اذكر في كتاب العزيز الذي رفعك الله به وأعزك يا رسولنا، اذكر أيضا كما ذكرت إبراهيم وذكرت مريم وزكريا ويحيى، اذكر موسى وأخاه هارون. واذكر في كتاب موسى لماذا؟ إنه كان مخلصا قراءة سبعية، مخلصا قراءة سبعية، وهو والله لا مخلص ومخلص. المخلص الذي لا يعبد إلا الله، لا يتحرك حركة إلا لله، وقد بينا هذا وهو واجبنا. المرأة لما تأخذ في طبخ طعامها لأولادها وزوجها يجب أن تطبخ ذلك لله. ورجل لما يأتي بالطعام أو بالتمر لأسرته يريد بذلك وجه الله، والذي يقوم يهدم هذا الجدار خاف أن يسقط عليه يهدمه لله، والذي يصحح هذا الجدار من أجل أن يستقر ويسكن فيه هو أولاده من أجل الله. وهذه الحقيقة، وإن جاهلها العالم الإسلامي، لكنها هي التي في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت وأنا والمسلمين. فكل أعمال موسى كان مخلصا فيها لله لا ينظر إلى غير الله. هذا كونه مخلصا والله لا مخلص. وكونه مخلصا من استخلصه واصطفاه أليس الله؟ فهو مصطفى ومختار ومجتبى استخلصه من عباده كلهم واجتباه فهو مخلص. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. رسولا نبيا لعل السجع وإلا كان رسولا نبيا قبل أن يكون رسولا. وهنا قاعدة علمية في باب التوحيد عرفناها والحمد لله. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ما من رسول إلا وينبأ أولا ويعلم ويخبر ثم يوصل، أليس كذلك؟ فموسى عليه السلام نبئ أولا وعرف وعلم ثم أرسل إلى فرعون وقومه. كل رسول نبي وما كل نبي رسولا. ومن هنا عرفنا أيضا ما قال أهل العلم أن عدد الرسل 314 رسولا على عدة قوم طالوت وعلى عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بدر. تدبير الله عز وجل. الرسل 314 رسولا. قوم طالوت الذين قاتلوا وانتصروا بإذن الله قاتلوا جالوت كانوا 314، والآلاف والألوف التي خرجت معهم رجعت وفشلت. قوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا معه إلى بدر 313 رسولا صحابية. أما الأنبياء فيقول العلماء كانوا 124 ألف نبيا، والله أعلم بذلك. 124 ألف نبيا. ويشهد لهذا الحديث الصحيح في بني إسرائيل كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم ويقيمون أسواقهم في المساء كأن شيء لم يحدث. فلولا كثرة الأنبياء كيف اليوم يقتلون 70 نبيا؟ كانوا بكثرة. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهذا الطور هو جبل بين مصر وأرض مدين في أرض سيناء، بأرض سيناء. ويقول ابن جرير الطبري هذا اليمن هذا ليس أن لجبل يمن وشمال ويسار، هذا بالنسبة إلى موسى من جهة يمين موسى. وناديناه من جانب الطور الأيمن بالنسبة إليه هو، وهو كذلك. هذا الطور هو في أرض سيناء والتين والزيتون وطور سيناء أقسم الله به وحلف. إذن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في هذا الجبل عند شجرة مباركة. واذكروا آية القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فناداه ربه وأسمعه كلامه كفاحا بلا واسطة. واقرأوا من سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. فقال موسى لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا اتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هنا لطيفة أيضا وهي أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل قبل أن يدخل المعركة لما انتهى إلى الديار المصرية، أولا علمه كيف يقاتل العدو وينتصر عليه، العصا واليد، ألق عصاك يا موسى ألقاه فإذا يتهتز كأنها جان، أدخل يدك في جيبك وأخرجها تخرج بيضاء كأنها فلقة القمر، آيتان عظيمتان تنصص بهما بإذن الله على فرعون وملئه. إذن وقربناه نجيا. هنا أما بالنسبة إلى موقفه في جبل الطور تحت هذه الشجرة فوالله لكلمه الله كفاحا وأسمع كلامه، ومن ثم حن واشتاقت نفسه أن يرى وجه ربه وطلب هذا ولا لا، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أمامك فإن استقر مكانه ما تخلخل ما تضعضع ما ذاب تستطيع أن تراني أنت. وتجلى رب للجبل فجعله دكا غبار دك، ما إن شهد موسى الجبل تدك هكذا حتى أغمي عليه فصعق. وتذكرون أن هذه الصعقة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفخة الثالثة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ومن من شاء الله لا يصعق موسى عليه السلام، إذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم فكنت أول من أفيق أو أفاق، وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصور بصعقة الصور فلم يصعق، لا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق، جزاه الله بصعقة الطول التي أصابته. هذا أمر مجمع عليه. يبقى هنا وقربناه نجيا. ذكر ابن جرير القرطبي وأئمة التفسير أن الله عز وجل أدناه منه حتى سمع صريف الأقلام كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم ما رفعه إلى السماء، إذ تجاوز محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى تجاوز حتى انتهى إلى مكان سمع فيه أقلام القضاء والقدر والتصرف. فقوله تعالى وقربناه نجيا هذا فهم أهل التفسير أن الله قربه وأدناه حتى سمع صريع الأقلام، ولا حرج أبدا ولا يعجز الله شيء أبدا. وأدناه وإن قلنا هذا تم له بعد أن التحق بالملكوت الأعلى فذاك شيء آخر، لكن هذا دال على أنه في هذه الأرض. وقربناه نجيا، والنجي الذي يناجيك وتناجيه، جعلناه نجيا نناجيه وناجيناه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. وهنا موسى عليه السلام لما أمره الله أن يدخل المعركة قال يا ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري. فما من نبي ولا رسول سأل الله أن ينبئ فلان ويرسله إلا موسى عليه السلام، دعا لأخيه أن يكون نبيا رسولا واستجاب الله عز وجل. وموسى أكبر من هارون، هارون أكبر من موسى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. هكذا حتى ما يلتبس: هارون أخي أشدد به أزري، قوي به ساعدي وأشرك في أمري. فأصبح هارون نبيا ورسولا مع موسى عليه السلام. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فهارون نبي ورسول. وبدأت الدعوة، وبدأت الدعوة والصراع، وشاء الله عز وجل أن يعود موسى إلى جبل الطور، إذ وعده ربه أن ينزل عليه التوراة، وعده بثلاثين يوما ثم أكملها بعشر، وعاد وإذا ببني إسرائيل والعياذ بالله تعالى يعبدون العجل. وهذا تم متى؟ بعدما انتصر موسى وبنو إسرائيل على الأقباط فرعون وملئه، إذ انهزم فرعون في المباراة هزيمة مرة وانكسر. إذن وأمر موسى رجاله وقومه أن ينحازوا وأن يتهيأوا للخروج من تلك الديار، وأن يتجهوا نحو بيت المقدس، نحو أرض القدس، وتجمعوا ومشوا وهم أعزاء. وما إن شاهد فرعون خروجهم من الديار، وكانوا قرابة 600,000 نسمة، حتى أعد جيشه وكانوا 100,000 فارس، 100,000 فارس على الخيول. ولما انتهى موسى ببني صيل البحر، قالوا: يا موسى إلى أين؟ هذا البحر أمامنا، كيف؟ قالوا: اسكتوا، امشوا ورائي، ما هو شأنكم. فلما وصل البحر ضربه موسى بوحي من الله، فقل: نضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. ودخل بنو إسرائيل بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يجتازوا البحر، ووصل جيش فرعون ورجاله، ووجدوا البحر كالشارع كالطريق العجب، فدخلوا. فلما توغلوا في البحر خرج بنو إسرائيل من الطرف الآخر، ما بقي أحد منهم في البحر، أطبق الله البحر على فرعون وملئه فهلكوا عن آخرهم. اللهم إلا ما كان من جثة فرعون، فإن الماء رفعها حتى تبقى وتشاهد بين الناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. وتذكرون لما كاد يغرق فرعون أسلم، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون لمن خلفك آية. إذ قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله تعالى عليهم بقوله: الآن هذا وقت الإسلام. ومن هنا قاعدة علمية عقدية إسلامية، اسمعوا: إن الله يقبل توبة العبد كيفما كان ذنبه، الشرك والكفر القتل كيفما كان، إذا تاب قبل أن تغرغر نفسه وتحسرج في الحلقوم تقبل توبته. فإذا وصلت الروح إلى الحنجر هذه، حينئذ فلا توبة. ففرعون ثبات متى؟ قال: آمنت لما عرف أنه غرق، لا نجاة. فأي امرئ ذكر أو أنثى يتوب إلى الله في صدق بعد معرفة الله وحبه والخوف منه ويدخل ويعلن عن توبته إلا ويقبل الله توبته ما لم يغاغر. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغاغر. وهذا الغرغرة صوت تعرفونه. وضربنا له مثل بطارية الراديو قديمة تعرفونها جربناها لما يأخذ التيار الكهربائي ينقص تغرغر ما بقي فيها شيء والروح كالتيار الكهربائي أيضا نور سبحان الله العظيم حتى يغرغر فإذا غرغر فلا توبة. ففرعون غرغر. إذن هكذا يقول تعالى ووهبنا لأخاه هارون رحمة منا وبدأت الدعوة ونهايتها كيف لما خرجوا من البحر ونجوا مروا بقرية من على شاطئ البحر وجدوا أهلها يعبدون الأحجار التماثيل. فموسى عنده موعد مع ربه وعده 30 يوما فقال لهارون ابق أنت مع القوم وأنا أذهب إلى ربي لموعد معه. لما ما كان 30 فقط زاد 10 أيام لأنه أكل استاك فإذا أمر بأن ينتظر 10 أيام أخرى فكان 40 يوما. هارون عليه السلام كان أضعف من موسى فلما أقبل قومه على عبادة العجل والعجل هذا من صنعه السامري لعنة الله عليه والعياذ بالله والسامري كان معهم وشاهد جبريل على فرسه كلما رفع الفرس له نبت النبات فقال إذن هذا السر نأخذ هذه التربة ونصنع منها حياة. وبالفعل أوحى إليه إبليس أن يصنع عجلا من النحاس وصنع ونفخ فيه فأصبح له صوتا وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أين موسى؟ قالوا هذا هو إلهكم وموسى يبحث عنه فقط وما وجده. هارون ما استطاع يفعل اعتذر لموسى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذن كانت زلة كبيرة فعلها بنو إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام لما عاد موسى استقاموا ومشوا إلى فلسطين لكن ابتلوا في الطريق بأنكم مقبلون على قتال قوم لا بد من جهادهم فاعتذروا قالوا ما نستطيع اذهب أنت وربك فقاتل إن هون قاعدون. إذن فما كان من الله عز وجل إلى أن كتب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في تلك الأرض يمشون ينزلون يجدون أنفسهم في مكانهم الذي كانوا فيه. وتوفي هارون هناك وتوفي موسى هناك في تلك الصحراء ومر الرسول بقبر ليلة الأسر والمعراج قال لو كنت هناكم لأريتكم. وقاد بعد ذلك بني إسرائيل يوشع بن نون فتى موسى.
تفضل. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا فضيلة الإخلاص وهو إرادة الله تعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا.
فضيلة الإخلاص منين عرفنا هذه الفضيلة؟ وكان مخلصا قراءة سبعية أثنى عليه بالإخلاص وإلا. إذن فالإخلاص فضيلة من أشد الفضائل. اللهم اجعلنا من المخلصين. نعم.
ثانيا إثبات صفة الكلام والمناجاة لله تعالى.
إثبات صفة الكلام وهي أن الله يتكلم وأن الله يناجي ويقرب من يشاء من عباده وقد ناجى موسى وناجى محمد صلى الله عليه وسلم وقربهما، لأن الله قال وقربناه نجيا. نعم.
ثالثا بيان إكرام الله تعالى وإنعامه على موسى إذا أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين باستجابة دعائه بأن جعل أخاه هارون رسولا نبيا.
نعم. بيان إكرام الله تعالى وإنعامه على موسى إذ أعطاه عطا ما لم يعطيه أحد من العالمين، وذلك بقبول طلبه، فدعاه ونجعل هارون نبيا فجعله نبيا ورسولا. نعم.
رابعا وأخيرا تقرير أن كل رسول نبي والعكس لا، أي
والعكس لا، أي ليس كل نبي رسولا، كما علمتم كل نبي ليس برسول، وكل رسول نبي. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأنباء والأخبار؟ والله إنه لرسول الله، وكيف يكفر به الكافرون وما زالوا إلى الآن يكفرون به من يهود ونصارى ومجوس ومشركين. قد يقول القائل ما قرئ عليهم هذا، ما بلغهم؟ نقول نعم لبعضهم، أما البعض الآخر علموا وسمعوا وعرفوا وأعرضوا واستكبروا، لكن ينبغي أن يبلغوا. فلما بلغهم رسول الله وأصحابه دخلوا في الإسلام ووحدوا الله من أندونيسيا إلى أقصى الشرق إلى ما وراء نهر السند، والآن ما في من يبلغ إلا القليل، فلهذا لا يدخل في الإسلام إلا القليل. الدخول موجود ولكنه نسبة قليلة، سببها ما حملت الأمة الإسلامية رسالتها وقدمت لهم كما فعل سلفنا الصالح في القرون الذهبية الثلاثة. قوله تعالى واذكر يا رسولنا